أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة المباركة عن حقيقة التوحيد. قلنا إن المصنف قسم التوحيد إلى قسمين نبسطهما ونسهلهما في قولنا: عرفنا ربنا فعبدناه. يعني البعض بيعتقد أن الأقسام، تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة، بيعتقد أن هذا تقسيم تعددي أو تعدد للواحد الأحد، الواحد الأحد واحد أحد. لكن القسم هنا قسمة علمية عشان تتعرف يعني إيه توحيد. فالتوحيد ببساطة أن تعرف ربك، فإذا ما عرفت ربك وعرفته حقا بأسمائه العليا، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، عرفته في أفعاله وفي حكمته، يبقى السؤال: هل تعبده وحده لا شريك له أم تعبد غيره؟ طبعا الجواب عند كل مؤمن: أعبده وحده لا شريك له. يبقى العلة والغرض من معرفته أن نتوجه إليه وحده بالعبادة. ولهذا كانت قسمة التوحيد توحيد معرفة وتوحيد قصد وطلب. توحيد المعرفة أن نعرف ربنا، وهذا هو القسم الذي نتكلم فيه منذ لقاءات عديدة. تكلمنا فيه لما قال المصنف: إثبات ذات الله جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وبدأ يعدد لنا في الأسماء وفي الصفات لنتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا، ما الواجب علينا؟ ألا نصرف شيئا من العبادة إلا إليه. يبقى ما ينفعش بقى اعتقد في حجر أنه يضر وينفع، وقد عرفت أن الضار والنافع هو الله. ما ينفعش انني اخاف من مخلوق او ارجو ما عند المخلوق وقد عرفت ان القوي الغني هو الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اما تلاقي واحد خايف من المخلوق او طمعان في المخلوق او قلقان من حاله مع المخلوقين، اعرف ان عنده قصور في معرفة الله. لو مطمئن إلى معرفة الله، لو مطمئن إلى أن النفع والضر بيد الله، ما كانش يجد هذا إيه القصور ولا هذا القلق. ولهذا المصنف يقول في بيان النوع الثاني اللي هو توحيد الطلب، توحيد العبادة: هذا وثاني نوعية التوحيد إفراد رب العرش عن مديدي. النوع الثاني من أنواع التوحيد أن نوحد الله عز وجل، أن نفرده بالعبادة، فلا نجعل معه شريك ولا وزير ولا معاون ولا ند ولا صاحبة ولا ولد. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، مستغن عمن سواه، كل العبيد مفتقر إليه. هذا وثاني نوعية التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن نعبد الله إلها واحدا معترفا أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته كلمة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يبقى المصنف في هذه الأبيات الطويلة بيتكلم عن النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي هو توحيد العبادة، إفراد الرب جل وعلا بالعبادة، يعني لا تصرف شيئا من العبادة لأحد سواه، فليس له مثل وليس له نظير لكي تصرف شيئا من العبادة إليه، بل عبادتي كلها تكون مصروفة لواحد فقط هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وبيقول إن هذا النوع من أنواع التوحيد هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد أو دعي من دون الله. في كل أمة ربنا يرسل رسول، الرسول يقول لهم ايه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي دعوة كل الرسل، فالتوحيد هو دعوة الرسل جميعا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى هذه دعوة اتفق عليها المرسلون من لدن نوح إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الثانية هو ده التوحيد الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان نوضح المسألة دي نقول ايه؟ نقول ان مشركو العرب ما كانوا يجحدون الله، خد بالك من الحته دي، لان مشركي العرب اصلهم امه موحده، يعني ابراهيم الخليل ابو الانبياء عاش في بلاد العراق والشام، فلما قدر الله تبارك وتعالى ايجاد هذه الامه العربيه كانت قصة هاجر والوليد إسماعيل، فبنى أو ملك إبراهيم أم ولده هاجر فأنجب منها ولده إسماعيل، فأمره ربه أن يأخذه هو وأمه فيتركه في هذه البقعة التي لا حياة فيها. وعارفين لما دعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ده ربنا أراد أن ينشئ هنا أمة موحدة. البيت اللي احنا بنتوجه له كقبلة هو قبلة الموحدين في كل زمان وفي كل مكان. فترك إبراهيم ولده وأم ولده في هذا المكان، ونحن نعرف القصة، تفجرت بئر زمزم وشب إسماعيل عن الطوق وخالط العرب العاربة، العرب العاربة اللي أصلهم عربي، لأن إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم ليس عربيا، إبراهيم ليس عربيا وإسماعيل ولده، لكن لأنه ما عاش وما تربى إلا مع العرب صار عربيا وصار هو أبو العرب. يقال إن العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل. فإسماعيل عاش في مكة، وإسماعيل كان رسولا نبيا، بنى مع أبيه البيت الحرام، رفع قواعد البيت مع أبيه، وكان في حياة أبيه وبعد وفاة أبيه رسولا نبيا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل بنى أمة موحدة، خد بالنا، أمة العرب مع إسماعيل أمة إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. ده خطاب لأبناء إسماعيل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعا الخطاب هنا لما إيه؟ لما صرفوا العبادة لغير الله. كيف دخل الشرك إلى العرب؟ ما كان الشرك موجودا في العرب بعد إسماعيل. كيف دخل الشرك إلى العرب؟ رجل من قريش معروف اسمه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمرو ابن لحي. عمرو هذا ذهب إلى بلاد الشام، في بلاد الشام في نصارى وفي يهود وفي عباد أوثان. وشوف بقى لما يكون الرجل على الفطرة السليمة، ورثها ولم يؤسسها ويؤصلها على علم، أي حد يشككه، أي حد يوقع الشك والريب في قلبه، فوجد بعض العبادات اللي احنا النهاردة بنسميها عادات الشعوب وتقاليد الشعوب. تروح مثلا بلاد الهند ليهم بيسجدوا بيعبدوا البقر، فتقول دي فولكرول اما تفرج. فتروح تتفرج على معابدهم وعلى عباداتهم وازاي بيذبحهم ويقدموا القرابين لمعبودتهم. فربما بعض الناس اللي ما عندوش تأصيل عقدي مع انه اصلا على العقيدة الصحيحة يرجع المسألة مشوشة عنده. عمرو بن لحي هذا وجدهم يعبدون الاوثان والاصنام، وكأن الرجل تفائل، احنا بنشوفش ربنا لكن دي ارباب وآلهة ممكن نمسكها بايدينا ونصنعها بنفسنا ونجيبها. فحمل معاه من باب انه يحمل التراث لمكة، حمل معاه صنم او اثنين او ثلاثة، وكان سيد من سادات قريش بيحطهم عند البيت. ايه ده؟ ده الحاجات اللي جايبها عمرو بن لحي معاه منين؟ من بلاد الشام. وبدأ هو يعمل لها طقوس زي اللي بيعملوها لها في بلاد الشام. فصار ناس هوجة من الناس مش يطرى. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الرجل ايه؟ يقول رأيت عمرو بن لحي في جهنم. شوف الرجل ده اللي دخل الشرك على العرب وبدل دين ابراهيم ودين اسماعيل. رأيت عمرو بن لحي في النار يجر قصبه في النار. القصب جمع قصب، انت عارف الحاجة المجوفة يقال عليها قصب، الغابة يقال عليها قصب، فقصبه يعني امعاؤه. يعني الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل له في النار، صوره في النار، حالته وهيئته انه في النار تندلق امعاؤه من بطنه فهو يجرها. قال لانه اول من غير دين ابراهيم، هو اللي غير والناس مشي طراه. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. بدأ العرب يعرفوا الاوثان والاصنام. طب هنا سؤال، هم لما عرفوا الاوثان والاصنام نسيوا ربنا؟ لا، ده كانوا عارفين ربنا، بس بدأت تتسلل اليهم ان دول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا ما بنعبدهمش عبادة خالصة، لا، ده دول وسيلتنا ياخدوا بايدينا لربنا. احنا بعاد قوي عن ربنا ومحتاجين اللي ياخد بايدينا يا ربنا. هو انت تعرف تخش على السيد المحافظ من غير واسطة؟ والناس دايما تردد الكلام ده. الواسطة الوسيلة، وربنا قال فابتغوا اليه الوسيلة. يعني حتى اللي بيدعو لهذا الفكر يحرف القرآن، ياخد من القرآن ايات متشابهة ويحملها على معنى غير حقيقي عشان يؤصل للشرك. العرب عملوا كده، ولهذا قص الله علينا في القرآن من خبرهم أمرا عجبا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده بيقول الله. بتقول له مين اللي خلق السماوات؟ يقول لك الله. مين اللي خلق الأرض؟ يقول لك الله. طب دول مؤمنين ولا مشركين؟ دول مشرك. القرآن بيكلمنا عن مشركين، بيقول دول مشركين ومع ذلك مقرين بالله. انت شفت عبد المطلب قبل البعثة في السنة اللي اتولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي هيتولد السنة دي عشان يغير دين الشرك الى دين التوحيد مرة تانية. ربنا قدر له يتولد في عام اسمه عام ايه؟ الفيل. عرف عام الفيل ليه؟ لان ابرهة الحبشي جه يهدم الحبشة، بيهدم الكعبة بجيش عظيم من الحبشة، وجاب معاه الفيل، وجيش أبرهة محدش قدر يقف قدامه. ولما لقوا خيل، لما لقوا إبل عبد المطلب موجودة في البادية عملوا إخدوها. فعبد المطلب جد النبي كان سيد مكة وسيد قريش، راح يطلب إذن يقابل أبرهة. فأبرهة فهم إن سيد العرب وسيد قريش جاي يقول له بلاش تهدم البيت، ونتفاوض معاك ترجع، ندفع لك جزية، ندفع لك اي حاجة، بس ترجع ما تهدمش البيت اللي بنعبده. ويعتقد انهم يعبدوه، يعتقد انهم يعظمون البيت فعظيم عبادة. لا، هم يعظمون البيت لان الله امر بالتوجه اليه وامر بالطواف حولها. ده تعظمنا للبيت كده. البيت حجر احجار، لكن لان الله امرنا ان نتوجه، ان ما اعرفش اصلي الناحية دي، لكن لازم اصلي الناحية دي، لان جهة البيت مش كده، جهة البيت كده مش كده. يبقى ده اسمه تعظيم، والاصل في هذا التعظيم انه تعظيم لمن امرنا ان نصلي اليه وان نتوجه اليه وان نطوف به. لكن عبد المطلب دخل قال له ايه؟ انا عايز الابل اللي انتوا خدتوها. فالرجل سقط من عينه. يعني انا كنت فاكرك جاي تتكلم عن البيت الذي تعظمون، مش عن شوية ابل بتملكها الجند خدوها. ده انت كده يعني، انا كنت فاكر ان انت حاجة كبيرة. فرد عليه عبد المطلب قال له ايه؟ قال له انا رب الابل، انا جاي اقول لك هات الابل لان الابل دي بتاعتي. انا رب الابل وللبيت رب يحميه. طب ما دي كانت عقيدة العرب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الكعبة دي لها رب يحميها، الرب ده ما شاء الله كانوا بيؤمنوا بيه، كانوا عارفينه، لكن عارفينه وبيؤمنوا بيه بس مش لوحده، دخلوا معاه غيره، اشركوا معه غيره. وفي الاثر المشهور لما الحسين والد عمران بن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا حسين؟ كم تعبد يا حسين؟ قال سبعة، على عدد السماوات بقى. قال سبعة. طب فصل هم السبعة دول. قال واحد في السماء وستة في الأرض. يبقى عقيدتهم برضو ان الرب فين؟ في السماء. كل دي عقيدة اسلامية ايه؟ موجودة عندهم. قال واحد في السماء وايه؟ وستة في الأرض. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ لما تنزنق وتبقى محتاج حاجة بتلجأ لمن فيهم؟ قال للذي في السماء. ده الستة اللي في الارض دول يعني ما هوش زيه، بس يعني ايه، هو ده الشرك بتاع العرب. ولهذا الرسول قال له ايه، قل لا اله الا الله. لا اله لا تمسك في الكلام، ما ينفعش يبقى ستة في الارض واحد بس، هو واحد بس في السماء وفي الارض، هو الله في السماء وهو الله في الارض، وهو الله خالق الكون. وكان بعضهم يصنع الاله من العجوه زي ما حكى عمر بن الخطاب، يصنع صنم زي العروسه الحلاوه كده، هم الحلاوه بتاعتهم هي العجوه، فيصنع الصنم من العجوه ولما يجي ينزنق في حاجه يحطه قدامه ويبدا يقول له يا رب يا الهي يدعوه، اما يجوع مش لاقي حاجه ياكل يروح واكله، هو اللي عامله. هو ده الشرك اللي احنا بنضحك عليه، هو ده الشرك اللي وقعوا فيه. وكانوا لما يركبوا سفينة وتمشي بيهم في البحر والبحر جميل وكويس، هم على شركهم، لكن لو البحر جهاج وماج وحس انهم هيموتوا وهيغرقهم، ينسوا كل الآلهة دي، يقولوا ايه، يا رب يا رب. يعني كانوا في الزنقة ما يعرفوش الا ايه، الا الاله الواحد. ولهذا قالوا وسجل عليهم القرآن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ده احنا واخدينهم ايه، شفعاء الى الله، يقربونا الى الله. هو ده شرك العرب، هو ده شرك العرب. ووصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وحول الكعبة 360 صنم، وكان بقى اي واحد يزين لاي حد عبادة اي صنم يمشي وراه، اي حجر يجيبه، ايه ده حجر مقدس، حجر مقدس، انت ما تعرفش الحجر ده بيعمل ايه وبيسوي ايه، ويقعد فالناس تمشي وراه، فيعظمون الاحجار ويعظمون الاشجار، يعظمون البشر، يعظمون الجن، ربما يدعون بعض الملائكة، تراثهم القديم في ملائكة، فيجعلون الملائكة بنات الله، كما قص القرآن الكريم من شأن بعضهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كل ذا التشويش اللي دخل على العقيدة الصحيحة فقلبها بقت عقيدة شرك. ما فيش واحد يقول لي طب ما كويس، ما هم عارفين ربنا اهو، اقول له عارفين ربنا بس عارفين معاه 360 واحد زيه، 360 واحد حواليه وربنا واحد لا شريك له. ما ينفعش تعرف ربنا وتسوي غيره بيه. عشان كده لما ربنا يجمعهم في النار بيجمع معهم الالهه دي. ربنا جعل النار وقودها ايه، الناس والحجاره. هي الحجاره عملت ايه؟ هي الحجاره غير مكلفه، ما عملتش حاجه، لكن لان هؤلاء عبدوا الحجاره فجعلت الحجاره معهم في النار وقودا للنار. عشان تقريع لهم وتوبيخ لهم دايما في النار، النار وقودها الناس وايه، والحجار. وبعدين وهم في النار يشوفوها قدامهم فيقولوا ايه، تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. احنا كنا مخابيل وكنا مجانين لما كنا بنقول ان انتوا زي ربنا. لاحظ انهم عارفين ربنا، فمجرد المعرفة بالله ما تكفيش عشان تبقى موحد، لابد بعد ما تعرفه تعمل ايه، تتوجه له وحده بالعبادة. هو ده التوحيد. يبقى مفيش حد يجي يضحك عليا ويقول لي احنا بنعرف ربنا كويس، اقول له كذاب، لو بتعرف ربنا كويس ما تعملش اللي انت بتعمله ده. يقول لي وانا بعمل ايه، اقول له انت رحت ذبحت عند البدوي. يقول لك البدوي ده راجل صالح، ده راجل صالح. هقول له وليكن، مش هنقشك في المسألة دي، وليكن هو رجل صالح على عيني وعلى الرأس، مش هنقشك في دي. الرجل الصالح بشرع ربنا تروح تذبح له ولا الذبح يكون لمين؟ هيقول لي لله. اقول له ما انت رايح تذبح عنده ليه؟ يقول لي لا ده انا رايح اذبح عنده لله. اقول له بلاش تمحيك، بلاش تمحيك، انت لو بتذبح لله يبقى عندك وعنده زي بعض، ايه اللي يخليك تروح عنده؟ لاحظ دي، ما انت لو عايزها لله تبقى لله من الاول. طبعا الشاهد هنا ان احنا احيانا يلبس علينا بعض هذه المسائل، لابد ان نعي ان نعقل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البدوي رجل، نسلم لك انه صالح، لكن هذا التسليم جدلي، احنا ما نعرفوش، لا نقدر نقول صالح ولا نقدر نقول طالح. رجل بالنسبه لنا ايه، ويعني علمه حقيقته مغيبه عننا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ده سيد ولد ادم. هل يجوز ان احنا نجعله شريكا لله في العباده؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده لما دخل عليه وفد وقالوا له انت سيدنا وابن سيدنا، راحت فيها ايه دي؟ ده وفد جاي يعلن اسلامه وبيعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا انت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله. خدوا بالكم المعنى ده، السيد الله. ولما قال له قائل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ده أنا جاي أعلمكم التوحيد، مش جاي أعلمكم الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يعلمنا إيه؟ التوحيد. عشان كده بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. في سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس بيحاولوا يخلوا عقيدة التوحيد عقيدة مسخة، عقيدة غير واضحة المعالم. يقول لك يا عم الناس كويسة، ما هو الناس دي لو كانت كويسة كده زي ما انت بتقول كان ايه لازمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجي واحد يقول لك دول كانوا اهل فترة، بلاش، مش هقول عليهم، ما تقولش عليهم كفار ولا مشركين، دول ربنا يعفو عنهم. طب ربنا يعفو عنهم، طب بعت لهم محمد ليه؟ مش هم في منكر ربنا عايز يغيره؟ مش هم في ظلمات ربنا عايز ينقلهم من الظلمات للنور؟ مش دي حقيقة؟ ما لو كانوا كويسين وما شاء الله ما فيش داعي بقى نبعتهم حد، خليهم كويسين. لكن بعض الناس يلبس على الناس عشان يفهمك ان اوعى تفهم ان التوحيد هو توحيد العبادة. لا، توحيد العبادة هو التوحيد. اذا سألت فاسأل الله. وطبعا اذا سألت لها معنيين. المعنى الاول السؤال العام العادي، واحنا في حياتنا يا اخواننا بيسأل بعضنا بعضا، ما انت ممكن ترفع ايدك وتسألني سؤال في اللي انا بقوله، هقول لك اذا سألت فاسأل الله، ولا هسمع سؤالك واجاوب عليه. وممكن واحد يسألك خدمة يقول لك لو سمحت عايزك تعمل لي كذا وكذا. ممكن واحد يسألك صدقة، كل ده سؤال جائز ولا ممنوع؟ جائز، ده سؤال جائز. هسألك سؤال في العلم، هسألك تعمل لي خدمة، او هسألك هدية او صدقة او نحوها، هذا جائز. بس بنقول لك ايه، ده السؤال ده ربنا اذن فيه بشرطين. ايه هما الشرطين؟ الشرط الاول ان يكون اللي انت بتسأله عنده قدرة على اعطائك ما سأل. اما اجي اسالك سؤال في الدين اروح اسال مين؟ اللي عنده علم. الامر لما اجي اسال سؤال المال اسال مين؟ واحد عنده فلوس. اسالك تقضيني حاجه اسال واحد عنده قوه وقدره. يبقى وبعدين الامر الثاني، من الذي اعطاه هذه القوه والقدره؟ الله. فسؤالك اياه ليس سؤال ندية لله، وإنما تسأله باعتباره سببا مسخرا من عند الله. ده الفرق بين عقيدة الشرك عند المشركين وبين السؤال الجائز عند الموحدين. عشان ما نقول إذا سألت فاسأل الله، نفهم إن السؤال الذي يكون لله ولا يكون لغير الله هو السؤال الذي لا يقدر عليه إلا الله. فإذا كان السؤال يقدر عليه الله ويقدر عليه خلقه، يجوز أيضا أن أسأل الله وحده ويجوز أن أسأل بعض خلقه باعتبار أنني أصلا سألت الله أن يوفق فلانا، أسأل الله ربي أن يوفق فلانا، زي ما بقولك يا رب يا رب هيئ لنا رئيس كويس، ارزقنا يا رب رئيس كويس يتقي الله ويقود البلد لبر الأمان. أنا بسأل ربي على طول أهو، بسأل ربي على طول أهو، واعتقاد إن مش هيجي لنا واحد إلا بإذن من مين؟ مش هيجي لنا واحد يحقق لنا المقصود والمراد إلا بتوفيق من الله وبإذن من الله. فإذا ما ذهبت لهذا الرئيس وقلت له طب أنا عايز كذا وأعمل كذا، مش معناه إن هو بيعمل من دون الله، لا، ده هو عبد لله زي ما أنا عبد لله، وأنا بسأله في اختصاصه. لكن أحيانا يجي واحد إيه؟ امرأة عايزة الولد، ولاحظوا هنا المسألة العجيبة، امرأة عايزة تخلف. المرأة اللي عايزة تخلف بتعمل ايه؟ هي وجوزها مش عارفين يجيبوا، يعني ربنا ما رزقهمش. أول حاجة بيفكروا فيها ايه؟ الطبيب. طب الطبيب هو اللي بيجيب الولد؟ ولا الطبيب ده عنده علم وخبرة؟ مرت عليه الحالة دي 100 مرة قبل كده؟ وعرف العلاج بيجي ازاي وبخبرات من سبقه، فعنده خبرة وعنده علم. فلما راحوا للطبيب راحوا يطلبوا خبرة بشرية وعلم بشري وفقه الله إليه، ومع ذلك هم معتقدون في هذا أن الله هو الرزاق وأن الله هو الخلاق. حتى الدكتور دائما يقول لهم والله احنا بنعمل اللي علينا والباقي عليه، والباقي على الله، احنا بنعمل علينا كأسباب، لكن الرزاق هو الله، الشافي هو الله. دي مسألة مهمة جدا. طب لما الطبيب ما ينفعش وخلاص انقطعت بهم السبل، تجد الراجل ده والست اللي بيعملوا يقول يا رب يا رب، تلاحظ انهم يعني ما قالوش يا رب من الاول، لان الاسباب بتنسينا ساعات ربنا. زي ايه؟ زي واحد يقول لك المية اتقطعت، ما فيش في البيت ولا نقطة مية، تفتح الحنفيات ما فيش مية، أول حاجة بتعملها إيه؟ شوفوا ليكون المحبس اللي تحت مقفول. لا ده المحبس مش مقفول، طب شوف المية قطع عند الجيران ولا قطع عندنا بس؟ لا ده قطع عندنا وعند الجيران، طب يلا حد يتصل بمحطة المية. في كل ده إحنا بنتكلم في أسباب. قالوا ده محطة المية واحد فجرها ولا باظت ولا اتعطلت ولا اصلا ما فيش ميه جالنا من ترع اسماعيليه، ولا الميه في ترع اسماعيليه نضبت والميه في النيل نضب، هنا نقول يا رب. لاحظوا هنا ايه؟ ان احنا ساعات الاسباب بتنسينا ايه؟ بتنسينا تعلقنا بالله وبالرب جل. المؤمن دائما ابدا معلق بالله من الاول خالص، المؤمن الواحد من الاول خالص ايه؟ معلق بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في العرب خاصة، وهو رسول الله ورسول الله إلى الناس كافة، بعث في العرب خاصة ليدعوهم إلى التوحيد، ولهذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم. ده انتوا ربنا في قدره عاملكم أمة قوية هتسيطر على الدنيا بلا إله إلا الله، انتوا ختام الامم الموحدة. ما هو الامم الموحدة من لدن ادم، انتوا بقى الختام، لان الرسول ده هو مسك الختام. فتابعوا هذا الرسول وامشوا وراه في التوحيد وامشوا وراه في الهج عشان يحقق لكم رب العزة ايه؟ الملك الذي وعد به الموحدين في اخر الزمان. وبالفعل تحقق لهم هذا لما صدقوا موعود النبي صلى الله عليه وسلم. ومعظم هذا تحقق بعد وفاة النبي، يعني هم لم يملكوا فارس والروم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على معظم جزيرة العرب في حياته، لكن ما ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم ولا سادوا الدنيا إلا بعد التحاقه بالرفيق الأعلى. يبقى تحقق وعد الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إيه؟ ده الرسول استحل دماءهم وأموالهم إن لم يقولوها، ودي مهمة قوي. الرسول قاتل ولا ما قتلش؟ أول معركة قتل فيها الرسول معركة إيه؟ بدر. طب بالله عليكم مين الجيش اللي كان الرسول بيقاتله في بدر؟ قريش، مشركوا قريش. طب مشركوا قريش دول يقربوا ايه للرسول؟ دول عمامه ولاد عمامه، لان الرسول اصله من قريش، ابو بكر اصله من قريش، عمر من قريش، عثمان من قريش، علي من قريش، سعد بن ابي وقاص من قريش، ده هم كلهم من قريش. واللي بيقتلهم في بدر مين؟ قريش. ده الاسلام اباح قتال الكفار وان كانوا من الاباء والاعمام، اذا اصروا على كفرهم وعنادهم ورفضهم لدين الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ده الرسول استحل القتال مع دول. لو كانوا دول كويسين طب تقاتلهم ليه يا محمد؟ ما هو لهم مذهب، ومذهب مقبول. لا، ده مش مقبول، ده مذهب شركي. يبقى دول لما هيموتوا هيروحوا النار، لو ماتوا على كده يروحوا النار. يخلدوا في النار ولا يخرجوا من النار؟ يخلدوا في النار. ولهذا لما ابو سفيان بن حرب وقف يوم احد بعد ان هزم المسلمون ووقف وقال: يوم بيوم بدر، انتوا غلبتونا في بدر، احنا بنغلبكم فين؟ في احد. فيوم قدام يوم، معركة قدام معركة، يوم بيوم بدر والحرب سجال، مرة لك ومرة عليك. فرد عليه عمر بن الخطاب قال: ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اللي مات منكم رايح النار، اللي مات مننا رايح الجنة، مش زي بعض. احنا نفسنا نموت في سبيل الله عشان نروح الجنة، انما انتم بتقاتلوا عن الكفر والشرك، بتقاتلوا لتصدوا عن دين الله، لتمنعوا الناس ان تقول لا اله الا الله. هو احنا بيننا ومنكم ايه؟ ده احنا اولاد عم، ده احنا اصلا اولاد رجل واحد. قريش ده ابونا كلنا، فهر ابن مالك ابونا كلنا، جدنا كلنا. لكن انتم بتقاتلونا ليه؟ لتصدوا عن سبيل الله. واحنا بنقاتلكم ليه؟ لنمنعكم عن الصد عن سبيل الله. يبقى الرسول استباح قتالهم، واستباح دماءهم ان كانوا محاربين مقاتلين، واستباح اموالهم لاجل هذا. استباح دماءهم واموالهم لاجل هذا، توحيد قدامه شرك، قدامه كفر. يبقى مشركو العرب كانوا يعرفون الله؟ كانوا يعرفون توحيد المعرفة؟ نعم، عندهم في اشكاليات، ما هم كان عندهم اشكاليات في كل حاجة. بسبب ايه؟ ان دي الدين الاصلي لما تغير لم يمسح كله بالكلية، وانما تغير في جزئيات منه. ولهذا بقي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحجون بيت الله الحرام، وبقينا نحن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نحج بيت الله الحرام. يبقى دي من الاشياء التي ايه؟ لم تتغير في دين ابراهيم. الحج بدأ في هذه الامة العرب من ابراهيم، من زمن ابراهيم، وفضل العرب يحجوا حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يحج معهم في الجاهلية، وكان يخرج يدعو القبائل في الموسم اللي هو موسم الحج. وبعد ما صارت الجزيرة العربية كلها دار اسلام، فضلنا الحج، لان الحج دي شعيرة لم تتبدل. هم غيروا في الحج بعض المناسك، عملوا في الحج بعض التلبية غيروا فيها، والوقوف بعرفة غيروا فيه، لكن الحج هو الحج، الحج هو الحج. فالعرب في جاهليتهم كانوا يحجون، واهل الحق من المسلمين يحجون. ومن هنا قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. يبقى هنيجي نشوف هنا ايه، نجد ان الله كلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وابى، قتال الكفار والمشركين، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله. وهكذا امته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. طب التوحيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، لا معبود بحق الا الله، احنا دايما نقوله باللسان، نقوله في ايه؟ في لفظة لا إله إلا الله. عشان كده لما أقول لك كلمة التوحيد إيه؟ تقول لي لا إله إلا الله. ما ينفعش أقول لك كلمة التوحيد إيه تقول لي الله، لأن دي مش كافية كلمة التوحيد. هو المشركين كانوا يقولوا الله، لكن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالمشركون عرفوا الله وأشركوا معه غيره، ونحن عرفنا الله فلم نشرك معه غيره، لم نشرك به شيئا. هي دي كلمة التوحيد. ولهذا قال وقد حوته كلمة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لن ندخل الجنة إلا بلا إله إلا الله. عايز تخش الجنة عليك بلا إله إلا الله قولا وعملا، مش قولا بس. ما في ناس النهاردة بتقولها يقول لك يلا عم نقولها زي ما هم بيقولوها ونعمل زي مشرك العرب ما كانوا بيعملوا. نقول له لا ما ينفعش، لازم تقولها زي ما المسلمين بيقولوها وتعمل زي ما المسلمين بيعملوا. عشان كده برضو احنا بنلاحظ هنا ايه، تسلل عقائد الشرك الى الاسلام دي سنة كونية. زي ما عمرو بن لحي كده راح الشام اعجب انبهر ببعض العادات الشركية، احنا بننبهر ببعض العادات الشركية. من ضمن العادات الشركية اللي احنا بننبهر بها اللي احنا بنعمله في مساجدنا ده، المساجد عندنا في الاسلام الاصل فيها البساطة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده بنى في ابسط ما يكون. طبعا احنا ليس معنى هذا ان احنا نخلي مساجدنا يعني تحفة اثرية او نخليها حاجة ما فيش فيها امكانات، لكن الشاهد هنا ان عمران المساجد في البناء بهذه الصورة تقليد لليهود والنصارى. المسلمين لما سادوا الدنيا لقوا ان اليهود والنصارى والفراعنة مثلا، شوف معابد الفراعنة عاملة ايه لحد دلوقتي، وما تروح الأقصر وشوف الأعمدة والكلام ده، قال لك واحنا اقل منهم في ايه؟ احنا سيدين الدنيا دلوقتي وعندنا فن عمارة، لازم يظهر فن العمارة ده في بيوتنا وفي أسر وفي مساجدنا. عشان كده يقول لك الفن الفرعوني والفن مش عارف القبطي، وبعدين بعد كده يقول لك الفن الإسلامي، وتدخل المساجد مع الوقت في تحت رعاية وزارة الآثار مش تحت رعاية وزارة الأوقاف. احنا عندنا في مصر في القاهرة عشرات المساجد بترعاها وزارة الآثار مش وزارة الأوقاف، لأنها بقت أثر. واحنا مش احنا عمرنا، هل حد فكر يبني المسجد عشان يبقى أثر عشان الناس تيجي تزوره، ولا احنا بنبني المسجد عشان نصلي فيه؟ الأصل ان احنا بنبني المسجد عشان نصلي فيه. لكن عشان كده لما أم حبيبة وأم سلمة شاهدت رأت كنيسة في بلاد الحبشة، بلاد الحبشة للنصارى، والمسلمين هاجروا إلى بلاد الحبشة وكانوا نصارى، عندهم قدر من الحب والعدل مع من يلجأ إليهم. فلما جت أم حبيبة وأم سلمة وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت له حسن الكنيسة. انتوا عارفين الكنائس بتبقى مبنية ازاي؟ بناء عالي وقباب وملونة دايما فيها الوان مبهجة وفيها صور للمسيح والام والبعض القساوسة المشاهير عندهم، وبعدين تماثيل حتى ساعات يعملوا تماثيل لبعض الملائكة، والحاجات دي مبهجة للناس. ايه ده؟ يقول لك ده الملك فلان، ايه ده القديس فلان. فأي واحد حتى لو كان مسلم ودخل شاف المنظر ده يخش يقول لك الله ما شاء الله ايه الجمال ده. طبعا هو بيتكلم عن عمارة، بيتكلمش على العقيدة، بيتكلم على الفن وحسن الرسم والنحت مش على العقيدة. هو انبهر من هذا الجانب. لما جم أم سلمة وأم حبيبة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول قال ايه، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ما قالهمش اه والله ده حاجات حلوة، ما بصش بقى للعمارة خالص، وإنما نظر لشيء آخر. قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التماثيل والصور. ده هما بيكلموك على كنيسة. لا، مغير الكنيسة دي أصلها إيه؟ مكان عبادة. والمسجد في لغتنا هو مكان العبادة. فإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. طب إحنا عملنا الكلام ده ولا ما عملناهوش؟ الرسول نهى عنه وقال له محبيبة دول شرار الخلق عند الله. إحنا أول ناس حرصنا أن إحنا نعمل الكلام ده. وبدأت المسألة دي مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ندفنه فين يا أولاد؟ ندفنه فين؟ قالوا ما قالناش، ما أوصناش، لم يوصنا. فقالوا أفضل مكان يدفن فيه هو المكان الذي قبض فيه. طب الرسول قبض فين؟ في بيته، في غرفة أم المؤمنين عائشة، على سريره في بيته. فشالوا سريره وفحتوا قبره مكان سريره ودفن. مع توسعات المسجد النبوي جت ناس عايزة بقى تعمل قبها في المسجد النبوي. المسجد النبوي كان مسقوف يا اخوانا بالجريد، ما كانش فيه قبها، وكان بيكفي وكان افضل من النهارده. مين يقول لي ان المسجد النبوي النهارده افضل من المسجد النبوي في زمن الصحابه؟ محدش يقدر يقول كده. لا، ده المسجد النبوي في زمن الصحابه كان افضل من كده مليون مره، وفي زمن التابعين كان افضل من كده مليون مره. لكن لما جه عبد الملك بن مروان، هو ما عندوش الكلام ده، عبد الملك بن مروان بقى قاعد في الشام، والشام مليانه كنايس عاليه وكبيره ومبهره، واحنا اللي بنحكم الدنيا دي دلوقتي، يبقى ازاي مسجد النبي هو اقل من الكنيسه؟ ما ينفعش. لازم نخليه احسن من الكنيسه في البناء. وبالفعل خلاه احسن من الكنيسه في البناء. مش عشان انا برفع، هي في يا اخوانا عند المسلم مقارنه بين المسجد والكنيسه اصلا مفيش مقارنه اصلا. لكن ده صارت المقارنه مقارنه عمرانيه، وصار بقى تخش المسجد تلاقي بقى الفرش المكت والسفنج والسجاد ورجليك تغطس، وبقى المسجد مش مكان سجود بقدر ما هو مكان فخفخه وقبها. واحنا ساعات كتير نسال الله سبحانه وتعالى ان نعمر مساجدنا بالايمان، لان العماره بالبناء ساعات تخلي الناس يقول لك يا عم ما تخليش ناس يصلوا النهارده. ليه؟ اصل احنا جبناهم الجمعه اللي فاتت وفي عيل تبول في المسجد. شوف قله الادب. واحد جايب ابنه معاه في الواد تبول، طب انت عايز ايه؟ يقول لك ما قدناش نجيبهم بقى. ده انت عايز تخلي المسجد اثر، عايز المسجد للصور عشان يبقى شوف المسجد، شوف العماره بتاعتنا، لكن مش للصلاه. لا يا اخي، ده المسجد جوه للصلاه. اوعى تنسى اصل بناء المسجد في الاسلام ليه. فهنا تاثير المشركين على المسلمين تاثير قائم قدرا، لان في شيطان رجيم له منهج واضح في الاضلال. هو نفس المنهج ما بيغيروش. هو قوم نوح دخلوا في الشرك ازاي؟ بنفس المنهج. ادم نبي موحد، ده عاش في الجنه يا اخوان. ده ادم ربنا كلمه وربنا فرض عليه وربنا منع حرم عليه اكل الشجره في الجنه، ولما نزل الدنيا نزل بمنهج، منهج واضح رب اولاده عليه. طب الشرك وصل ازاي لاهل الارض؟ كما يقول ابن عباس مات فيهم قوم صالحون. طب ولما يموت قوم صالحون نشرك بالله؟ لا، ما اشركوش بالله. لكن شوف الشيطان دخل عليهم ازاي؟ قال لهم دول ناس صالحين ولا لا؟ ناس صالحين. طب فين حقهم عليكم؟ اين حق هؤلاء الصالحين عليكم؟ طب حقهم علينا ايه؟ انت عايز ايه؟ قال لهم لا، لازم نخلدهم. نخلدهم ازاي؟ نعمل لهم تماثيل عشان نفتكرهم، ما تجيش بعد 100 سنه الجيل ينساهم، ولا بعد 200 سنه، ولا بعد 1000 سنه ينساهم. مش عايزين ننساهم ابدا. نعمل لهم تماثيل. طب ولما ندفنهم فين؟ لا، ندفنهم في اماكن خاصه. ما ينفعش نرميهم في المقابر اللي احنا بندفن فيها اللي بيموت منا، دول ناس مختلفين، فيدفنهم في مقابر خاصه. طب يلا نبني اماكن عباده على هذه المدافن عشان كل شويه نخش ونطلع عليهم، وده ناس فاكرينهم. وبالفعل يتم الكلام ده، ويموت الجيل الاول اللي عمل الكلام ده كله، ويجي الجيل الثاني يسجد ويركع لهم. هي الدنيا بتمشي كده. والشيطان ياخد الجيل الاول سنه سنه، وياخد الجيل الثاني فيوقعه في ايه؟ في الشرك الصريح. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، دبوا آلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هو ده الشرك. ابن عباس يقول كانوا قوما صالحين. طب خد بالك الناس دي هتخش الجنة ولا النار؟ الناس اللي عملوا كده هيخشوا النار، لكن الناس اللي ماتوا صالحين دول هيخشوا الجنة ولا هيخشوا النار؟ دول كانوا صالحين وهيخشوا الجنة، دول ما لهمش دعوة باللي اتعمل. زي المسيح عيسى ابن مريم ملوش دعوة باللي بتعمل النار. المسيح عيسى ابن مريم عبد رسول كريم، دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. النهاردة اللي بيعبدوه ويقولوا هو ربنا وهو الله وهو ابن الله وهو مش عارف ايه، دول هو ملوش دعوه بيهم، هو ما دعاهمش كده. عشان كده يوم القيامه يقول سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى ساعات الصالح الشيطان يجعل منه وسيله لاضلال غير الصالحين. طب انت عايز تبقى صالح وعايز تعرف مقام هذا الرجل الصالح، ابقى زيه، امشي على طريقه، حاول تقلده في اللي كان بيعمله. هو بقى صالح ليه؟ لانه ماشي على منهج نبي. ما هو مش هتبقى صالح الا بالتوحيد الخالص وبمتابعة السنة، وده بقى صالح لانه على ايمان خالص وعلى منهج نبي. فانت عايز تبقى زيه، الطريق واضح اهو، مش انك طريق تجيبه وتبنيله وتعمله، لا خد بالك ده طريق الشيطان، هذا طريق الشيطان. ودي موجودة في بني آدم، يعني حتى في قصة أصحاب الكهف لما وجدوا أصحاب الكهف موتى بعد المعجزة، بعد ما ماتوا ناموا 300 سنة وشوية وطلع منهم الراجل وشافوه، وبعد كده نزل عليهم الموت كلهم مرة واحدة، آية من الآيات، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مش معقول بقى بعد اللي احنا شفناه ده ندفنهم ونمشي، لا لازم نعمل مشهد هنا ونعمل مسجد هنا ومكان عبادة هنا. ودي بدايات الشرك. ويجي واحد النهاردة يقول لك يجوز ان انا اعمل كده لان القرآن قال لنتخذن عليهم مسجدا. مش القرآن اللي قال ده، القرآن قال قال الذين غلبوا على امرهم. هو لما القرآن يقول قال فرعون وما رب العالمين يبقى القرآن بيقول كده؟ قال فرعون انا ربكم الاعلى يبقى القرآن اللي بيقول كده؟ ده القرآن بيقص علينا كلام الكافر. قال الذين غلبوا على أمرهم، اللي هينفذوا الكلام بالقوة، اللي ما حدش يقدر يعارضهم، قالوا ايه هنعمل عليهم مسجد، وعملوا عليهم مسجد. فدي سنة كونية ان الشيطان يصرف الناس على التوحيد، لان اصل دين العباد كان توحيد ولا شرك؟ توحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. كل القرون اللي بين آدم ونوح كانت قرون توحيد، حتى دب الشرك. دب الشرك ازاي؟ بقصة سواع ويغوث ويعوق ونصر، القصة اللي احنا قلنا عليها كانوا ناس صالحين، ودي اتنقلت لجزيرة العرب بهبل ومناه واللات والعزة. ده حتى كانوا بيعملوا أصنام لناس مش كويسين، يعني يقول لك إساف ونائلة، إساف ونائلة يقول لك كان رجلا وامرأة دخل الكعبة فزنيا فمسخ حجرين، يقول لك فعبدوهما. قصة كانت تصح بهذا المعنى، يعني حتى لو صحت القصة أنهم مسخا يبقى عشان نعبدهم، فكانت مصيبة. حتى أن الرجل لما يستحسن حجر يعبده، لما يجي يحط يطبخ في القدرة بتاعته خد بالك يدور على حجرين كبار يحط عليهم القدرة، ساعات الحجرين القدرة ما تستقرش عليهم فعايزين حجر تالت، ما يلاقيش الا الحجر اللي بيعبده يروح حطه يسند القدرة ويولع النار تحته ويعملوا بقى مكان بيسموها الثالثة الأثافي، لأن القدرة تثبت على 3 أحجار تستقر تماما، هي دي الثالثة زي النوايا اللي بتسند الزير. عارفين المثل ده؟ يقول لك الزير عايز يتسند يا دوب بحتة صغيرة كده تسند عشان ما يقعش. الشاهد هنا ان الاصل توحيد، والتوحيد ليس ان تعرف الله فقط، وانما ان تعرف الله ثم لا تصرف شيئا من العبادة الا الى الله. وده اصله وما الذي جاءت به لفظة الشهادة، وقد حوته لفظة الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هي دي لفظة الشهادة. حوت التوحيد في شالت جواها التوحيد. يبقى لفظة عشان كده لو مت على لفظة الشهادة ديت يا سعدك يا هناك. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الواحد يموت عليها فعلا. بس هي مهم جدا بقى إيه؟ إنك تقولها وانت عارف معناها، ما تقولهاش على طريقة هنقولها زي المسلمين ونعمل زي المشركين. لا، هنقولها زي المسلمين ونعمل أعمال المؤمنين. يبقى تقولها وانت عارف معناها وعامل بمقتضاها، لأن من مقتضاها ألا تدعو غير الله وألا تسأل إلا الله، ده مقتضياتها، وألا تخشى إلا الله. ممكن يقع في قلبك شيء من هذا يبقى ضعف إيمان، فإذا تمكن من قلبك يبقى زوال الإيمان. عشان كده المؤمن أحيانا احنا عارفين إيمانه بيزيد، وإيه ساعات تجد المؤمن بيخاف من غير الله. إذا كان خوف طبيعي ما ماشي، شاف أسد، شاف حادثة، شاف ده خوف طبيعي لا شيء فيه. ساعات يبقى خوف شركي، خوف شركي زي أن يخاف من بطش باطش فيطلب منه أشياء محرمة فيفعلها لأجل أن يرضيه، ده بقى خوف شركي هنا، ده ينقص من إيمانه. فإذا تمكن هذا الخوف فصار هو اللي بتشرك بيه ده زيه زي ربنا، تبقى ده كفر وشرك. عشان كده نفس الشرك عندنا بيبقى إيه؟ الإيمان يزيد وينقص، والشرك عندنا شرك أصغر وشرك أكبر. ودي من رحمة ربنا ساعات الإنسان المؤمن بيقع في قلبه شيء من الشركيات، شيء من الشركيات. عشان كده كان أبو بكر الصديق علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، ربي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. يعني أعذني يا رب، أجرني يا رب من أن أقع في شيء من الشرك وأنا عارف أنه شرك. طب ما ساعات ممكن أقع في حاجة من الشرك وأنا مش واخد بالي. قال: وأستغفرك لما لا أعلم. اللي أنا مش واخد بالي منه أنا عارف أن أنت تغفره لي، فأنا من دلوقتي بقول لك يا رب اغفره لي. ساعات واحد يقع في حاجات مش واخد باله منها، مش لافتة للنظر، زي إيه؟ زي الرياء في المسجد، زي ما أنا قاعد أقول الدرس دلوقتي وشفت الناس مبسوطة فانبسطت فقعدت أجود وحسن ونسيت إن أنا بقول الكلمتين دي لله. ده اسمه شرك أصغر. لو كبر وصار مقصدي هو أنتم ومقصدي هو الناس يبقى شرك أكبر. لكن لو فضل ده زي دبيب النمل وحاجات بسيطة بتجيلي وبتروح يبقى ده شرك إيه؟ أصغر. أستغفرك منه يا رب، ربي أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. درسنا القادم إن شاء الله سيكون حول كلمة الشهادة لا إله إلا الله، وقد ذكر فيها المصنف أبياتا فقال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، شروط لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. إيه هم الشروط دول؟ قال: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه. وحديثنا إن شاء الله عن كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لفظة الشهادة، الكلمة التي يتميز بها أهل السعادة من أهل الشقاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.